قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا، أما بعد، إخواني، كان الحديث الدرس الماضي عن صفة النزول لربنا عز وجل إلى سماء الدنيا، ذكر فيه مذهب أهل السنة والجماعة، ودليل ذلك ومن أي الصفات هذه الصفة، والمعنى الفاسد الذي أول إليه المعطلة هذه الصفة والرد عليه. فما مذهب أهل السنة والجماعة يا إخوان في هذه الصفة؟ نعم سعد.
أن الله عز وجل ينزل نزولا حقيقيا.
أي نعم، إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وأنه ينزل نزولا حقيقيا
يليق
بجلاله تعالى وعظمته. دليل؟
والدليل حديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا.
نعم.
حين يبقى ثلث الليل.
حين يبقى ثلث الليل. في رواية عند البخاري كل ليلة.
كل ليلة.
فيقول من يدعوني.
فاستجيب له من يسأل.
فاستجيب
له.
بلى. من يسألني.
فأعطيه.
فأعطيه.
من يستغفرني.
من يستغفرني.
فأغفر له.
فأغفر بالنصب يا إخوان.
حسنت. فأغفر له.
فالمضارع منصوب بأن مضمرة. بعد أفاء السببية الواقعة في جواب طلب، هذه قاعدة في نصب الفعل المضارع، والطلب هنا الاستفهام من يدعوني.
حسنت.
هنا قال من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ما الفرق بين الدعاء والسؤال يا إخوان؟
الشيخ بلال. الشيخ بلال يا شيخ.
بلال.
أي نعم.
أي نعم. من العام إلى الأخص، فإلى أخص الأخص. فقول من يدعوني عام يشمل دعاء العبادة ودعاء
المسألة
ودعاء المسألة، وقوله من يسألني نوع خاص من الدعاء، وهو هنا دعاء المسألة أولا، ثم السائل هنا يستجدي يطلب شيئا، ثم إلى ما هو أخص من السؤال، وهو نعم وهو الاستغفار. ورد في رواية عند مسلم يا إخوان ينزل الله في السماء الدنيا لثلث الليل للآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، ثم يبسط
يديه
ويقول
من يقترض
غير عديم ولا ظلوم. من يقترض ومعنى من يقترض أو من يقرض، عفوا من يقرض غير عديم ولا ظلوم. من يقرض معناها
يعني
من يعمل عمل يا أخوان، والقرض يطلق على العمل
والعمل الصالح على الصدقة،
سواء كان الصدقة هو الكثير المتبادر أو كان عملا صالحا كما في هذا الحديث. من يقرض يعني آخر الليل الرجل في صلاة وفي دعاء وفي قراءة القرآن، فدل على أن كل أعمال الصالحة يعملها العبد هي في الحقيقة
قرض
عند الله عز وجل. من يقرض، ومعنى قوله غير عديم يعني
غير فقير،
غير فقير، بل هو الغني الحميد سبحانه وبحمده. وقوله ولا ظلوم يعني نعم غير مماطر في إعطاء السائلين حقوقهم سبحانه وبحمده. بدلاً من أي صفات هذه الصفة
الفعلية؟
صفة فعلية، وكل صفة لها سبب فهي صفة
فعلية.
فهي صفة فعلية، ومعنى كونها فعلية أنه يفعلها
متى شاء
إذا شاء سبحانه وبحمده، خلاف الصفة الذاتية لا ليست متعلقة بالمشيئة كصفة اليدين والتي مرت بنا هي من الصفات الذاتية. وأما النزول فصفة فعلية، وأما الكلام
ذاتية
فهو صفة ذاتية من حيث أصله، فعلية من حيث الآحاد، يعني صفة ذاتية ملازمة للرب عز وجل لم يزل ولن يزال يتصف بها أزلا وأبدا. لكن كونه كلم الملائكة وكلم آدم وكلم موسى هذه أحاد الكلام، فهو من هذه الناحية يعتبر صفة فعلية.
فعلية.
بما أول المؤولة صفة النزول، يا إخوان، إلى نزول رحمته أو أمره
أو ملك
أو ملك من ملائكته. وقد رد بعض أهل السنة على أحد المؤولة تأويله النزول بنزول الأمر والرحمة يا أحمد، فماذا قال له؟ قال نعم، قال من أين يعني تنزل الرحمة والأمر؟ ما عندك في العلو
شيء،
أنت لا تثبت العلو أصلا، والنزول إنما يكون من ماذا؟ إنما يكون من العلو. ولهذا كان من يؤول النزول إلى نزول الأمر والرحمة وينكر العلو كان متناقض في غاية التناقض. من أدلته أيضا حديث عرفة، ما من يوم أكثر من يتقى الله في عبد من نار من يوم عرفة وإنه ليدنو فيباهي ملائكته ويقول ما أراد هؤلاء، لا يدنو. كيف نرد على من أولها بنزول الأمر والرحمة؟ هناك ردود عامة يا أخوان، ربما تجري في كل الصفات، أن هذا خلاف الظاهر، وما كان خلاف الظاهر فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل، إذ الواجب الأخذ بظواهر النصوص. هذا رد يقال في كل الصفات على كل من أولها. ومن الردود
أن الأمر والرحمة لا يختصان بهذا الوقت.
نعم، نزول الأمر والرحمة ما يختص بجزء هذا الجزء من الليل، بل إن رحمته تنزل في كل وقت. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ورحمتي وسعت كل شيء. وكذلك أمر ينزل في كل وقت وحين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ألا له الخلق والأمر، وملائكته ينزلون في كل وقت، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة
بالنهار،
ملائكة بالنهار. من الردود وهو
أن النبي صلى الله عليه وسلم
أن الذي ينزل يقول
من
يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ولا يمكن أن يقول هذا
ملك
إلا الله عز وجل، فلا الملك يقوله، ولا يمكن أيضا أن يضاف إلى الأمر أو الرحمة. فهذا يدل على أن الذي ينزل هو الذي يقول هذا الكلام، وهو ربنا عز وجل. لا منافاة بين صفة العلو وصفة النزول. أولا لأن النصوص جمعت بينهما، والنصوص لا تأتي بالمحال أبدا. وثاني أن الله ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته، فليس نزوله كنزول المخلوقين حتى يقال إنه يخالف العلو. من يريد بعض الإرادات على صفة النزول فيقول الأوقات تختلف وكيف ومتى وإلى آخره. هذه الأسئلة التي رد بها إبطال النصوص كيف يجاب عنه؟
نعم يا شيخ، نقول أن الله على كل شيء قدير.
لا شك ربنا على كل شيء قدير، وأيضا هذه الخطرات وهذه الوساوس سببها ما هو؟
تشبيه.
سبب التشبيه. فالقوم قبل أن يعطلوا وقبل أن ينفوا وقعوا في أي شيء؟
تشبيه.
ولهذا يقول العلم كل معطل
شبه
ممثل، كل معطل وكل ممثل معطل. فوجه كون المعطل ممثل أنه إنما عطل لأنه تصور أن إثبات الصفات يستلزم تشبيه، جعل صفات الرب من جنس صفات المخلوقين، فأخذ ينفي فرارا من التشبيه، فشبه
ثم عطل
أولا ثم
عطل.
ماذا
عطل.
نعم ثم عطل ثانيا، ثم إن تعطيله يؤدي ولا قوة إلا بالله في النهاية إلى تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمعدومات. ولهذا لما قال ابن فورك لمحمود بن سبكتكين الغزنوي رحمه الله لما قال له في صفة العلو بأن الله لا داخل العالم ولا خارج ولا متصل، الكلام الذي يقولونه، قال لو أردنا وصفا للمعدوم ما وجدنا أحسن من هذا الوصف، لأن الله لا قوة إلا لا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل. وتعود هذه المسألة ويخوفهم من التشبيه الذي وقعوا فيه أولا تتمادى بهم وتتمادى حتى هم في الصفات كلها كما فعل المعتزلة، وليصل بهم الأمر عياذا بالله إلى أمور في غاية العجب. حتى لم يبقى عندهم إلا صفة الوجود، حتى قال بعضهم إذا وصفتم الله بالوجود شبهتموه بالموجودات، وإن وصف بالعدم شبه بالمعدومات، فقالوا عياذا بالله إذن لا موجود ولا معدوم. ويعيش القوم يا إخوان في قلق وفي اضطراب لما تنكبوا الصراط المستقيم وهجروا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يسير على جادة السلف فإنه مطمئن ولله الحمد، ولديه على كل قول يقول دليل من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما هم فالأدلة لا يعتبرونها، فإن كانت من السنة قالوا إنها
حديث أحد،
إنها حديث أحد، وأحاديث الأحد يقولون تفيد الظن، العقائد جزم ويقين، واليقين لا يبنى على الظن. وإن كانت من النصوص المتواترة من السنة أو من كتاب الله عز وجل فلهم منها موقفان، ما هما؟ التأويل أو
التفويض.
التفويض، حتى قال صاحب الجوهرة عندهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، يقول كل نص يحتمل التشبيه أوله ثم أوله إلى ماذا؟ يختلفون حتى في التأويل يا أخوان، فيؤولون اليد مثلا بالنعمة أو بالقدرة أو بالقوة، ويؤولون الاستواء إلى الاستيلاء، هذه كلمة في غاية البشاعة. ولهذا كثير منهم ما يطلقها ابحث قل ظهر نوره على العرش أو كذا أو كذا. ويختلفون فيما بينهم لأن المنهج الذي بنوا عليه معتقدهم هو العقل، والناس بعقولهم يتفاوتون تفاوتا عظيما، بل إن الشخص الواحد يا إخوان يتفاوت في حضور عقله وإدراكه أو عزوبه أو غفلته، وقد وجد منهم من يقول كلاما ثم ينقضه في موضع آخر. وأما من جدته قال الله وقال رسوله فالجدة واضحة والطريق بين، ولا يأتي بأشياء من نتاج عقله، إنما يأتي بما دل عليه كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الأثر الذي يتركه الإمام بهذه الصفة؟ لأن الأسماء والصفات لها آثار عظيمة يا إخوة. نعم، التعرض
للجود والكرم،
لجود الرب وكرمه في هذه الأوقات المباركة، من يقرض فيهب المسلم لا سيما طالب العلم وغيره أيضا اللي يقرض ربه عز وجل في هذا الوقت المبارك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فيقوم يناجي ربه، يدعو ربه ويسأل ربه ويستغفر ربه ويعرض حاجاته على الغني الحميد، إذ هو العبد الفقير المحتاج المضطر إلى ربه سبحانه وبحمده. وهكذا يا إخواني إثبات الأسماء الحسنى بما تضمنته من الصفات يترك آثار عظيمة. ولهذا كان من معنى قوله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إما دعاء مسألة وهذا واضح، وإما دعاء عبادة. ودعاء العبادة بالأسماء الحسنى هو أن يتعبد الله بما تقتضيه
تلك الأسماء،
هذه الأسماء، فيعلم أن الله سميع بصير فيرثه ذلك مراقبة لربه سبحانه وبحمده وإجلالا وتعظيما، ويعتقد بأن الله سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه، سواء فيما يتعلق به هو أو ما يتعلق بغيره أو ما يتعلق بملكوت سماواته وأرضه، فلا يعترض أبدا على حكم من أحكام ربه سبحانه وبحمده، بل هو المسلم المستسلم المنقاد لربه سبحانه وبحمده. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله. فمن الله البيان، وعلى الرسول التبليغ، وعلينا الاستسلام كما قال بعض السلف. ما يقول كيف ولماذا أبدا، يستحضر أن الله حكيم، وإذا كان حكيما فالاعتراض على شرعه وعلى قدره وعلى جزائه، لا يعترض على أي أمر من أمور دينه، فيرضه هذا استسلاما وإيمانا وانقيادا وتذللا وخضوعا لربه سبحانه وبحمده. ولهذا قال الشيخ الإسلام كلمة، قال لا يمكن لقدري ولا لمعطل
أن يتوكل
على الله، لا يمكن. لماذا؟
لأن
القدري يعتقد أنه هو الذي يخلق فعله، وأن الله لا علاقة له بفعله أبدا، وبالتالي كيف يتوكل على ربه ويعتقد أن ربه لا صلة له بأعماله وأفعاله وأموره، بل هو الذي يجدها ويخلقها. وأما المعاطل فإنه ينفي الصفات عن رب سبحانه وبحمده، وإذا كان ينفي الصفات فكيف يتوكل على من ليس له صفات ولا قوة إلا بالله؟ ولهذا توحيد الأسماء والصفات عظيم يا أخوان، في أن المسلم يتوكل على ربه، يراقب ربه، يعظم ربه. ولهذا مر بنا في حديث الحبر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يضع السماوات على إصبعه، إلى حبر حديث قرأ قوله عز وجل وما قدر الله
حق قدره
ما عظموه سبحانه وبحمده. فمن عرف صفات ربه وأيقن بها فلا ريب يعظم ربه ويجله ويعبده سبحانه وبحمده. نعم يا أخوانا بتسميع
الشيخ بلال. يا شيخ
بلال،
قال رحمه الله تعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
أحسنت، بارك الله فيك. نعم، من؟
الشيخ محمد
بو سليمان، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، كم روى حديث النزول يا سليمان؟ نحو من 28 صحابيا، 28 صحابي، ومع ذلك كذبهم هؤلاء وردوا حديثهم. في أحد يقرأ يقوم بعد؟
نعم يا شيخ،
تفضل.
وقل ينزل الجبار كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح فتفتح. روى ذاك
يقول
ألا مستغفرا يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
نعم، نعم، تفضل. اقرأ.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح.
في بعض النسخ يقول ألا إنهم والرهط، ما عندكم شيء من هذا؟ نعم، ألا إنهم والرهط. نعم،
وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضلهم وبالفتح وفي الفتح آي للصحابة تمدح.
نعم، قال رحمه الله: وقل إن خير
الناس بعد محمد،
نعم بعد محمد، وزراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم حليف الفضل، علي حليف الفضل،
حليف الخير
أو حليف الخير الخير موجه. انتقل هنا إلى الكلام عن الصحابة. نتكلم يا إخوان في البداية عن المنهج، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ثم انتقل الحديث عن الصفات وذكر نموذج، فذكر صفة الكلام لله عز وجل ومسألة خلق القرآن، إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم، وإثبات صفة اليدين، وإثبات صفة النزول للرب سبحانه وبحمده. انتقل الآن إلى الكلام عن الصحابة رضي الله عنهم، فبين أول ما بين أفضلهم، وبين أن خير الناس بعد نبيهم وزيراه أبو بكر وعمر. وتأملوا قوله خير الناس، يعني خير الناس كلهم، سواء من هذه الأمة أو من غيرها. أفهم خير أتباع الأنبياء؟ لماذا؟ لأن هذه الأمة خير الأمم، كنتم خير أمة أخرجت الناس. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم وهم خيرها، هم فهم خير هذه الأمة، فلا جرم أن يكونوا خير الناس كلهم بعد الأنبياء. فهؤلاء الأربعة هم أفضل الناس قاطبة بعد الأنبياء. وزيراه قدما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فضائلهم يا إخواني مشهورة، ومآثرهم كثيرة معروفة. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن من الرجال، صاحبه في الغار ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، وصاحبه في الهجرة ومن هو أحب الناس إليه، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. من أحب الناس إليك؟ يقول عمرو العاص، قال عائشة، قال فمن الرجال
أبوها،
قال أبوها. من ولاه على الحج سنة 9، ومن قال له وهو في مرضه الذي أمات فيه صلوات ربي وسلامه عليه مروا أبا بكر فليصلي بالناس، ومن قال في شأنه فهل أنتم تاركوا لي صاحبي، قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فجاء أبو بكر آخذا بطرف ثوبه قال عليه السلام إن صاحبكم قد غمر، فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين أبي الخطاب شيء فأسرعت عليه ثم طلبت منه أن يغفر لي فأبى، ثم إن عمر ندم وجاء إلى بيت أبي بكر وقال أثم أبو بكر؟ قالوا لا، قال طلبته أن يغفر لي فأبى، فقال يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم جاء عمر رضي الله عنه فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى جثى أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله أنا كنت أظلم، فقال عليه السلام جئتكم فكذبتموني، وقال أبو بكر صدقت وواساني بماله ونفسه، فهل أنتم تاركوا لصاحبي يقول الراوي فما أوذي أبو بكر بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول الخلفاء بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وأول العشرة المبشرين بالجنة. ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه، يقول عبد الله بن عمر وأثاره في الصحيح ما كنا نعدل في زمن وسلم بأبي بكر أحد، ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب رسول الله لا نفاضل بينهم. وفي حديث محمد بن الحنفية في الصحيح قلت لأبي من خير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. قال ولم أقل ثم من، أخشى أن يقول عثمان، فقلت ثم أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين رضي الله عن علي وأرضاه. انظروا إلى التواضع يا إخوان، وعلي رضي الله عنه وأرضاه له المكان الأعلى والمنزلة الرفيعة. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، رابع الخلفاء ورابع العشر المبشرين بالجنة، ومع ذلك يقول: ما أنا إلا رجل من المسلمين من عامة الناس. عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر كما دلت الآثار السابقة، قد ورد في فضائله ما ورد، قال صلى الله عليه وسلم: إن يكون في أمتي محدثون فهو عمر، يعني ملهم. وقال عليه السلام: ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. ولما طعن وضع على سريره واجتمع حوله الناس يدعون ويثنون ويصلون، يقول العباس: فلم يروني إلا رجل قد أخذ بمنكبي فالتفت فإذا هو علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: وقال: ما خلفت أحدا أحب أن ألقى الله بمثل عمله منك يا عمر، وإني بل قال: وهيم الله وهيم الله إني لا أظن أن الله سيجعلك مع صاحبيك، وإني كنت أكثر أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: رأيت أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، والذنوب الدلو كبيرة، نزعا ضعيفا ويغفر الله لأبي بكر. ثم جاء عمر فاستحالت غربا، يعني استحالت الدلو غرب، والغرب ما هو يا إخوان؟ الغرب الدلو الكبير، والذي يصنع من جلد البعير، ومعروف بهذا الاسم عند العامة قديما. فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فريا، حتى روي الناس وضربوا بعطن، الحديث الصحيح. وعلى كل حال فضائلهم كثيرة، فأثارهم معروفة مشهورة. وعثمان كما قال هنا: وسراه قدما ثم عثمان الأرجح عند أهل السنة. وذلك أن السنة اختلفوا، فبعضهم قدم عثمان على علي، وبعضهم قدم علي على عثمان، وبعضهم توقف، ثلاثة أقوال. لكن كما يقول شيخ الإسلام مر من أهل الوصل، استقر مذهب أهل السنة على تقديم عثمان، وأنهم في الفضل كما هم في الخلافة رضي الله عنهم وأرضاهم. وعثمان صهر النبي صلى الله عليه وسلم على ابنتيه ذو النورين، ومجهز جيش العسرة، حتى قال عليه السلام: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. الذي قال فيه المصطفى: ألا أستحي من رجل تستحي منه تستحي منه الملائكة. ثم رابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير، بالخير منجح، لا ريب علي، له فضل وله مكانة، فضل في العلم وفي العمل وفي الجهاد، وهو صهر المصطفى على ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن هؤلاء الأربعة هم خير الأمة وأفضلها، والعشرة لا شك خير الأمة، وهؤلاء هم ماذا؟ هؤلاء هم خيرها. البيت الثالث: وإنهم والرهط لا ريب فيهم. والرهط بالواو، وفي نسخكم وإنهم للرهط لا ريب فيهم، ولو أخذنا بالواو وإنهم والرهط، الرهط الذين بعدهم من العشرة وهم الستة، وهم الذين نعدهم في البيت الذي بعده. والرهط اسم جمع لا واحد له من لفظه، يطلق على ما بين الثلاثة إلى التسعة. لا ريب فيهم، لا ريب ولا شك في فضلهم. على نجوم الفردوس بالنور تسرح على النجائب، النجوم جمع نجيبة، ويا الناقة المشهورة الفردوس، قيل اسم للجنة وقيل بل هو أعلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس وما قرب إليها من قول وعمل. في بعض النسخ يا إخوان ذكرت أبيات، كان مع أحد منكم هذه النسخة، ليست موجودة في النسخ التي بين أيديكم. في سبط رسول الله الحسن والحسين،
سبط رسول الله وابن خديجة،
نعم،
وفاطمة ذات النقاء تبحبحوا،
نعم،
وعائش أم المؤمنين، وخالنا معاوية أكرم به ثم أمنحوا، وأنصاره والهاجرون ديارهم بنصرتهم عن كية النار زحزحوا، ومن بعدهم فالتابعون لحسن ما حذوا فعلهم قولا وفعلا فأفلحوا، ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح، ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح، أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب.
لا بس يكفيك، تلاحظون هالأبيات هذه ذكر فيها من ذكر، ذكر فيها سبطي رسول الله الحسن والحسين وفاطمة، وذكرت عائشة ومعاوية، ثم الصحابة المهاجرون والأنصار، ثم التابعون، ثم بعض أئمة الإسلام وأعلام الهدى رحمهم الله رحمة واسعة. ما فيه تعليق عند في نسخك يا أحمد عن هذه الأبيات؟
شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين، وفي البيت الأخير: أثبت أولئك قوم قد عفى الله عنهم وأرضاهم فأجبه فإنك تفرح،
يكون موجودة في إيش؟
في نسخة زيادة من شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين،
إيه نعم،
بلفظ وصبط رسول الله وابن خديجة،
إيه نعم، كأنهم يرونها المضافة إليها.
يقول ولم يثبتها غيره، وقد رواه الذهبي عن ابن شاهين دون هذه الزيادة كما في العلو والسيار.
إيه كان زيادة لن تكون إلا في نسخته، وقد رويت عنه أيضا دونها، هذا يجعل يعني القول بأنها مزيدة عليها قولا يعني ليس بالبعيد، لا سيما أنها جاءت يعني في أثناء الأبيات في الصحابة، ولهذا قال بعدها وقل
خير قول في الصحابة
كلها، في الصحابة كلها، هذا البيت كان ينبغي أن يكون قبلها. على كل حال ذكر فيها من ذكر من الأخيار صفة رسول الله الحسن والحسين، والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال في الحسن أثره في الصحيح البخاري قال ابن ابني هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وفاطمة رضي الله عنها وارضاها التي قال فيها المصطفى فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني، وقال هي سيدة نسائي
أهل الجنة،
وأمها خديجة أيضا لها المكان والقدر والمنزلة والفضل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت معه عندما أنزل عليه الوحي، ولما جاء وقال إني خشيت على نفسي بعد أن جاء الوحي قالت أبشر فوالله لا يضيعك الله، إنك لا تصل الرحمة وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف، ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل، والقصة مشهورة ومعروفة. وقال جليل في حقها أقرها من الله ومني السلام، وبشرها بيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. وعائشة رضي الله عنها الصديقة ابنة الصديق والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. اختلف العلماء في المفاضلة بينها وبين خديجة، فبعضهم فضل خديجة وبعضهم فضل عائشة وبعضهم فصل، فقال من جهة حفظها العلم ونشيها سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا شك عائشة أفضل في هذا الجانب، وأما من جهة مواساة النبي صلى الله عليه وسلم والوقوف معه عليه الصلاة والسلام فخديجة لا شك في هذا الأمر أكمل. وعلى كل حال فأهل السنة والجماعة والله الحمد والمنة يعرفون لكل هؤلاء فضلهم، ونحمد الله عز وجل إذ لم يكن في قلوبنا وقلوب أهل السنة شيء على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه كما ذكر ذلك أبو الحسن أحمد بن يوسف عن ابن أبي داود قال من ذكرني بشيء أو كان بيني وبينه شيء فهو في حل مني إلا من نسب إلي بغض علي، وأنا لا أحله. الناس يقولون يا إخوان وتطاول ألسنتهم، وانظروا ماذا قال في علي رضي الله عنه وأرضاه، رجل على منهج يا إخوان، إنسان إذا كان على منهج ها تختلف آراؤه وتنضرب أفكاره بسبب اضطراب عقله، وعلى جاد قال لا أحله من نسب إلي هذا الأمر. وذكر معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين، هذه التسمية اشتهرت عن معاوية، وإلا فيشركه فيها غيره. فابن عمر
خاله،
خال المؤمنين أخو حفصة. وغيرهم أيضا، لكن اشتهر عن الإمام أحمد وغيره تلقيبه بهذا اللقب. ذكر بعد ذلك الصحابة المهاجرين والأنصار، قدم الأنصار في البيت اللي عندك للشاعر، وإلا فالمهاجرون أفضل. وفي القرآن يقدم المهاجرون، السابقون الأولون من المهاجرين، للفقراء المهاجرين من الذين آمنوا والذين هاجروا، لأن قال والذين آووا ونصر. والمهاجرين فضل ومكانة وقدر ومنزلة رفيعة عالية، هجروا الأهل والأوطان والأموال حرصا على دينهم، وكان لهم ما كان من الجهاد في سبيل الله. وكذا الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان وآووا إخوانهم المهاجرين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما أوتي المهاجرون من الفضل عليهم ما يجدون في صدورهم حاجة. والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض، وقال لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم ولا يبغضهم إلا منافق. فأهل السنة يعرفون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، يعرفون لهم مكانتهم وفضلهم ومنزلتهم. ولكن وجد من يطعن فيهم ويتكلم فيه. تقول عائشة أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم. على كل إنسان، كل مسلم أن يعرض نفسه على الآيات الثلاث في سورة الحشر. المهاجرون انتهوا وانتهى زمانهم، والذين تبوأوا الدار الأنصار انتهى، وبقي من؟ الذين جاءوا والذين جاءوا من بعدهم إلى يوم القيامة. ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهم إخواننا وهم سبقونا بالإيمان، ولهذا وصفهم ربنا بأنهم السابقون. وإن سبقونا بالإيمان فلهم فضل السبق، ولهم فضل في وصول هذا الإيمان إلينا بعد الله عز وجل، فهم كانوا السبب في نشر هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. ولا تجعل في قلوبنا، الله أكبر، ما أعظم القرآن يا أخي، ما أعظم كلام ربي، وما أعظم الله عز وجل يخبر عما قد يكون في الصدور عياذا بالله. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، سواء من تقدم أو من هو معاصر. فالمسلم يجب عليه أن يصفي قلبه من كل غل وكره لإخوانه المسلمين عامة، ولمن اختارهم الله عز وجل لنصرة دينه وصحبة نبيه. يقول مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول إذا كنت مقتدي فاقتدي بمن قد مات. لماذا؟ لأن قد يقتدي بحي ثم يفتن هذا الحي ولا قوة إلا بالله. وتسمع من بعض الإخوة نحتاج إلى قدوات، ما عندنا قدوات، وتعجب مثل هذا الكلام. فقدوتنا الأول من؟ رسول الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم بعد ذلك خير الأمة الصحابة والتابعون وتابعوهم، ثم أعلام الهدى ومصابيح الدجى من العلماء الربانيين الذين تعاقبوا خلال تلك القرون. هؤلاء هم قدواتنا، فكيف يقال نحتاج إلى قدوات ونجد قدوات؟ ثم كما يقول المسعود، من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. الله أكبر، ما أحلى هذا الكلام. أبر الناس وأذكى الناس قلوب وأعمقهم علم. كيف وقد أخذوا العلم من مولده الصافي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأقلهم تكلف، عندهم تكلف ولا تنطع ولا تشدق. قوم اختارهم الله لنصرة دينه وصحبة نبيه، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والقرن هنا المراد به نعم الجيل والفئة والطائفة من الناس المقترنون، فهم كانوا خير الناس قاطبة. ثم بعدهم التابعون، ثم تابعوهم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من اتبعهم بإحسان. وقل كل مسلم يعرض نفسه على هذه الآية وآيات الحشر وينظر هل هو من اتبع السابقين الأولين بإحسان، هل هو ممن جاء بعدهم وقال ربنا اغفر لنا والإخوان اللي سبقونا بالإيمان، أم أنه كان مراغما معاندا معاديا مبغضا لهم طاعنا فيهم. وأول من أظهر الطعن ابن سبأ اليهودي، والذي دخل في الإسلام في محاولة وأد هذا الدين من أوله. واليهود كانت لهم محاولات في وأد هذا الدين حين هموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات. لما أراد ابن النضير أن يلقوا عليه حجرا وانبعث لذلك أشقاهم عمرو بن جحاش، وحين سحره لبيد بن عاصم، وحين دس له السم يوم حصار خيبر في شاة، حاولوا وحاولوا. ثم دخل ابن سبأ أيضا وأظهر الإسلام وسعى في الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأظهر مناصرة علي رضي الله عن علي وارضاه، ثم انه اظهر السب، سب الصحابه، وطلبه علي، طلبه علي رضي الله عنه وارضاه ليقتله، فهرب الى المشرق. ولهذا قال علي رضي الله عنه، والاثر عند ابن ابي عاصم في السنه، قال: لا يبلغني عن احد يفضلني على ابي بكر وعمر، هو يسب ابو بكر وعمر، يفضلني الا جلدته حد المفتري. من المفتري؟ اخوان القاذف، جلدته 80 جلدة. اذا هو فضلني على ابي بكر وعمر رضي الله عنهم وارضاهم، فكيف من يسب ويشتم ويلعن ولا قوة إلا بالله. فكان الطعن بالصحابة يراد من في بداياته الطعن في هذا الدين بأكمله، ولهذا أدى الطعن فيه إلى الطعن في السنة. ومع هذا الطاعنون يقبلون حديثا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه صحابة، ثم تمادى الأمر واستمر إلى الطعن في القرآن ولا قوة إلا بالله. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله الله في أصحابي اتخذوهم غرضا، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبه يحبهم، ومن أبغضهم فبوضعه يبغضهم، ومن أبغضهم يوشك الله أن يعذبه. والمقصود أن الواجب على المسلم محبتهم، الإيمان بفضلهم وتفاضلهم، وإنزالهم منازلهم، ودعاء لهم، وترك الخوض فيما شجر بينهم، وقفو آثارهم، والسير على سننهم ومنهاجهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد رضا ربه فليتبع هؤلاء الخيار، وليتمسك بطريقتهم ونهجهم، فاتباعهم اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومخالفتهم مخالفة الله. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك تابعين، وإن فضلهم للتابعين فضل لا شك، خير الناس قرني ثم الذين يلون، والذين يلون القرن الأول هم التابعون. وذكر بعض الأئمة رحمهم الله وفي الأبيات المذكورة هذه، من ذكر يا أحمد؟ الأوزاعي
راح الشيخ
إيه، وذكر الأوزاعي رحمه الله، وذكر مالك، وذكر الشافعي، الإمام أحمد، أبا حنيفة، ذكر الأئمة، وهؤلاء أئمة هدى متبوعون رحمهم الله رحمة واسعة. والناس فيهم كعادتهم طرفان وسط، فأناس غلوا في الاتباع وقلدوا وأخذوا بما ينسب إلى المذهب، والذي ينسب إلى المذهب قد يكون مخالفا لقول الإمام أو لا يا إخوان. فإن المذهب نوعان: مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي. وكثير مما يقال عنه المذهب هو المذهب الاصطلاحي الذي صلح عليه فقهاء المذهب، وقد يخالف كلام الإمام، وأخذوا بكلامهم دون أن يعرضوه على الكتاب والسنة، لا سيما إذا كانوا من أهل هذا الشأن. ومنهم من فرط ولم يأخذ بكلامهم، وقال الكلمة التي ترد على بعض الناس: هم رجال ونحن رجال. ولا شك في هذا، أنهم رجال وأن القائل رجل، لكن هم أئمة، فهل أنت إمام؟ والوسط أن ينظر في أقوالهم ويستفاد منها، وما كان له نظر في الدليل أعرض هذه الأقوال على الأدلة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ، وما وافقه أرد. وهذا هو المذهب لهم جميعا. قال أبو حنيفة: الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة، قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قالوا مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلته، بل أصدالك اطلبوا دينك، لا تقلد الرجال، بل اتبع أولاهم مقالة. هذا هو المذهب حقيقة، هذه مذاهبهم. قال رجل للشافعي، سأله عن مسألة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: تقول وأنت؟ فتغير لونه وغضب، وقال: تراني خرجت من الكنيسة، ترى في وسطي زنارا، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول ما تقول أنت؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. رحمه الله رحمة واسعة. ثم قال في البيتين الأخيرين: وقل إن
وقل خير قولي من الصحابة،
وقل خير قولي من الصحابة. قل يا إخوان، كلمة قل إيش معناها؟ قل بلسانك، هذا بل قل بلسانك وإيش؟
قلبك.
وقلبك. وقول القلب هو اعتقاده. وقل خير قولي من الصحابة كلهم، ولا تكن طعانا
تعيب
وتقدح، ولا تكن طعان. ويعرض بمن يطعن في الصحابة رضي الله عنهم وارضاه. وطعان هنا ليست صيغة مبالغة. لماذا يا إخوان؟ لأنه لو كانت صيغة مبالغة كان مقصود طعان، لكن لا تبالغ، لا ولا، بل هي للنسبة. ونظيره قول صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور. زوارات، هذا للنسبة، لا يكون مبالغة. لو كان مبالغة لا بأس بالزيارة، لكن لعن لمن أكثر الزيارة، وهذا غير مراد قطعا. لقوله في الرواية الثانية: لعن الله زائرات القبور. وعلى كل حال، فصيغة فعال المشهور عند علماء ربي أنها مبالغة، وتأتي أيضا للنسبة، وهي هنا للنسبة. فقد نغتق الوحي المبين بفضلهم. كم من الآيات في فضائل الصحابة أذكر لكم بعضها، ومثله قوله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم. هذا خمر عما في القلوب، عن شيء اعتقدوه في قلوبهم وانطوت عليه صدورهم، لا يتبدل ولا يتغير. فأنزل السكينة عليه، ولهذا قال عليه السلام في شأنهم: ألا يدخل النار إن شاء الله أحد بايع تحت الشجر. والآية التي أشار إليها في الفتح هي قوله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه أي فراخة، فآزره فاستوى فاستغلظ، فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، سوق يعني ساقه، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا الصالحات منهم مغفرة ورزق. لا إله إلا الله، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا الثناء والوصف لهم جاء في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يخلقوا بقرون، فكيف لا يثني عليهم أو لا يثنى عليهم وقد أثنى الله عليهم من فوق سبع سماوات قبل أن يخلقوا بهذه المدد، وقد رضي عنهم حتى قال: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. تاب الله عليه، فقوم تاب الله عليه، وقوم رضي الله عنهم، وقوم أثنى الله عليهم قبل أن يخلقوا بمدد طويلة لا يسع البعض أن يرضى عنهم، بل يقع في أعراضهم. فالواجب الرضا عليهم كما رضي الله عنهم، والترضي عليهم والدعاء لهم ومحبتهم، وأن هذا دين يدين المسلم به ربه ويتقرب به إليه. فنسألك ربنا أن ترضى عنهم، وأن تجعلنا ممن اتبعهم بإحسان، وأن تحشرنا في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وزمرهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن تجمعنا وإياهم في جنات الفردوس يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، ووالدينا ووالديكم والمسلمين أجمعين. وفقكم الله إخوان، بارك فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.